الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده. له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وسار على نهجه ولزم سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فالله جل في علاه خلق الخلق وميز بينهم وفاضل بين مراتبهم، فخلق الله تعالى الملائكة وجعلهم في منزلة ومكانة عظيمة تفوق كثيرا من الخلق، وذلك أن الله تعالى خلقهم وخصهم بأن جعلهم على نحو من الخلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله تعالى من نور، وخلقهم للعبادة، وجعل لهم من القدرات والمكنة ما ليس لكثير من خلقه جل في علاه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالمؤمن يؤمن بالله وملائكته، فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالله عز وجل، ويؤمن بما أخبر الله تعالى عنهم في خلقهم وصفاتهم وسائر ما يتعلق بشأنهم على وجه الإجمال، فإن ذلك من أصول الإيمان. ثم يؤمن بمن سماه الله تعالى منهم على وجه الخصوص، وقد سمى الله تعالى جملة من الملائكة في كتابه، وجاء بعض ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى الله تعالى من الملائكة جبريل عليه السلام، وسمى من الملائكة ميكائيل، وسمى من الملائكة إسرافيل، وهؤلاء الثلاثة هم أعلى الملائكة منزلة، وقد أوكل الله تعالى إليهم من شؤون الخلق ما به حياتهم وصلاحهم وما به معادهم ونشورهم. فجبريل فوضه الله تعالى أو جعله الله تعالى رسولا بينه وبين المصطفين من الناس من الرسل، وميكائيل جعل الله تعالى إليه القطر الذي به حياة الناس، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإسرافيل أوكل الله تعالى إليه النفخ في الصور الذي به الموتى والصعق، وبه البعث والنشور. فالمقصود أن الملائكة عليهم صلاة الله وسلامه لهم من المنزل عند الله عز وجل والمكانة ما ميزهم به عن سائر الخلق، وخصهم بأن جعلهم على نحو من الإقبال عليه والتعبد له والطاعة ما ليس لكثير من الخلق. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، جنس الملائكة أم جنس بني آدم، ولا طائل وراء هذا الخلاف، فالله عز وجل اصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، وجعل محل الفضل في هذا وذاك على نحو يتبين به عظيم حكمته وسعة علمه. والصواب في هذا أن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر على وجه العموم، من جهة كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن ما يتصل بالأفراد فلا شك أن صالح بني آدم لهم من المنزلة والعلو ما يسمو على الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أفضل الخلق. وقد تقدم في ما قرأنا من آيات وأحاديث في الباب السابق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الجاه عند الله عز وجل، ومع ذلك لم يكن يملك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد دون الله شيئا، بل نادى الأقربين من أهله وعشيرته وأنذرهم كما أمر الله تعالى في قوله جل في علاه ليس لك من في قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب اشتري نفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكل هذا بيان أن أعظم الناس جاها، أعظم الخلق مكانة ومنزلة، لم يمكنه أن يوصل نفعا أو يدفع ضرا عن أحد من الخلق ولو كان أقرب الأقربين إلا بمشيئة رب العالمين، وليس له في ذلك شأن ولا له ولا إليه في ذلك حكم، بل الحكم لله جل في علاه، يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وبحمده. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب بيان عظيم منزلة الملائكة وبين شيئا من شأنهم مع الله عز وجل ليقطع تعلق القلوب بغيره سبحانه وتعالى، ليقطع تعلق القلوب بغيره سبحانه وتعالى. فالقلوب لا تتعلق إلا بالله، ومتى تعلقت بسواه هلكت وفسدت وعثرت ولم تدرك سعادة ولا نجاحا. فالمخلوق مهما عظم قدره وسما مكانه وارتفعت منزلته فإنه عبد مربوب لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فنستمع إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات والأحاديث ثم نعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله
سبحانه وبحمده.
هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله آية وحديثين. الآية هي جزء آية في سورة سبأ. قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من آية كريمة في سورة سبأ له صلة بما قبله، وهو يبين عظيم ذل الملائكة وخضوعهم لله عز وجل. الملائكة خلق من خلق الله عظيم، له من القدرة والجاه والمنزلة عند رب العالمين ما بينته النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صفته التي خلقه الله تعالى عليها له 600 جناح قد سد الأفق. رآه في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أوحي إليه في أوائل بعثته صلى الله عليه وسلم، ورآه في غير هذا الموضع. هذا الخلق العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفة جبريل أن له 600 جناح سد الأفق، أي غطى ما بين السماء والأرض لعظم خلقه وكبير صنع الله تعالى فيه. هذا من جهة عظم الخلق. وأما من جهة عظم المكانة فإن له عند الله منزلة عظمى. مع هذا يقول الله جل وعلا في وصف الملائكة عند تكلم الله بالوحي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله جل في علاه شأنه عظيم، كل الخلق بين يديه ذليل، لا إله إلا هو سبحانه. فمهما عظم المخلوق قدراً ومهما عظم المخلوق مكانة ومهما عظم المخلوق قوة ومهما عظم المخلوق جاها إلا أنه ذليل بين يدي رب العالمين خالقه وبارئه الذي بيده نواصل الخلق جل في علاه. فلا كبير بين يديه رب فلا كبير بين يديه يقصد جل في علاه، بل لا إله غيره. وقد أبطل الله تعالى كل ما تعلق به الذين انصرفت قلوبهم لغير الله عز وجل، القلوب الضعيفة الغافلة عن الله عز وجل تتعلق بغيره جل في علاه جهلا منها بعظيم قدره. ولذلك قال الله تعالى في خطاب بني آدم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي ما لكم لا تعظمونه حق عظمته. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره. فالعبد إذا غفل عن قدر الله وعظيم مكانته تعلق قلبه بما يتوهم أنه ينفعه أو أنه يدفع عنه ضرا، وبالتالي يقع في الهلاك، يقع في الضلال، يقع في الظلم العظيم، وهو الشرك برب العالمين. بيّن الله عز وجل بطلان عبادة ما سواه، فقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بعد ذلك قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هاتان الآيتان الكريمتان في سورة سبأ تبطل كل تعلق بسوى الله جل في علاه، تبطل كل التفات إلى غيره. فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالهدى ودين الحق، بعثه يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، بعثه يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول له: يا محمد قل، أي قل لهؤلاء الذين بعثت إليهم وكانوا يعبدون غير الله ويصرفون العبادة لسواه، أدعوا الذين زعمتم من دون الله، أدعوا الذين زعمتم واخترعتم واختلقتم آلهة من دون الله، أدعوهم دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة يعني اسألوهم قضاء حوائجكم واطلبوا منهم كشف كرباتكم وتحصيل مطلوباتكم، وادعوهم بالعبادة التي كنتم تفعلونها من التقرب لهم بأنواع القربات من الذبائح والنذور وسائر التقربات التي كانوا يتقربون لهم بها من دون الله. وهذا القول بيان لإبطال هذه العبادة وليس إذنا بها، فالله لم يأمر بعبادة سواه، بل أول ما أمر الله تعالى به في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول ما نهى الله تعالى عنه في كتابه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول ما أمر الله به التوحيد، وأول ما نهى الله تعالى عنه في كتابه الشرك. فقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي الذين تدعون أنهم آلهة وأنهم يقضون حوائجكم وأنهم يجلبون لكم الخير وأنهم يقضون لكم المطالب وأنهم يغيثون اللهفات ويجيبون الدعوات، ادعوهم وانظروا حالهم، فإنه قد بيّن الله تعالى عظيم فقرهم وأنهم لا يستحقون شيئا مما يصرف إليهم من العبادات والدعوات. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، حالهم ما هي هؤلاء الذين تدعونهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة، أي لا يملكون وزن ذرة، المثقال هو الوزن، ليس لهم ملك وزن ذرة، والذرة أقل ما يوزن في الميزان، فلا يملكون شيئا في السماوات والأرض. ومن لا يملك هل يمكن أن يهب؟ من لا يملك هل يمكن أن يجيب الدعوات؟ من لا يملك هل يمكن أن يغيث اللهفات؟ من لا يملك هل يمكن أن ينجد المستغيثين ويعيذ المستعيذين ويجيب دعوات الداعين؟ الجواب لا، لا يمكن، فإنه لا يملك. والدعاء والسؤال والطلب لا يكون إلا ممن له الملك. فأبطل الله تعالى كل ملك لسواه، فهو الملك الحق المبين، وكل من في يده شيء من المملوكات فملكه قاصر لا يخرج عن ملك الله عز وجل، بل الله غالب عليه، وهو الذي وهبه، وهو الذي أمده، وهو الذي يحفظه، وهو الذي يسلبه. فكل ملك مهما عظم ومهما كبر فلا يخرج عن ملك الله عز وجل. ولذلك يظهر هذا على وجه الجلاء يوم القيامة، فيقول ربنا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لأن الناس تخلو أيديهم من كل ملك يملكونه، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما تملكه تركته وراء ظهرك، لأنك تملكه ملكا قاصرا. فهذا الملك مسبوق بالعدم، وهذا الملك ليس مطلقا، بل أنت مأمور فيه بطاعة الله. فإذا عصيت الله في ملكك الذي ملكك إياه عاقبك عليه. ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولو كان ملكا مطلقا لما سئل، لكنه ملك مقيد لا يتمكن فيه الإنسان من الخروج عن حكم ملك الملوك جل في علاه. فلذلك لا يتوجه إلى غير الله عز وجل بسؤال ولا بطلب، لأنه لا يملك، لا يملكون مثقال ذرة، يعني أدنى ملك في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول الذي ذكره في حال هؤلاء الذين يدعون من دونه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهم في خلق السماوات والأرض أي شركة، بل هم مملوكون مقهورون لا ملك لهم لا في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. وأنت عندما تسأل إنما تسأل مالكا أو تسأل من له نصيب في هذا الملك. قال جل وعلا: وما له منهم من ظهير، أي وليس له جل في علاه من خلقه معين، فهو الغني الحميد المجيد سبحانه وبحمده. فقوله وما له منهم من ظهير، أي ليس له سبحانه وبحمده معين يعينه جل في علاه في تدبير أمر خلقه وكونه سبحانه وبحمده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه جل في علاه، سبحانه لا نحصي ثناء عليك، هو كما أثنى على نفسه. فلذلك انقطعت كل الأسباب التي تدعو الناس للتعلق بغير الله، فكل ما سوى الله هو عبد مقهور مملوك، مهما عظم قدره ومهما علا جاهه لا يمكن أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عن نفسه ضرا، فضلا عن أن يجلب لغيره نفعا أو أن يدفع عن غيره ضرا. بل الخلق كلهم ولو علت منازلهم وارتفعت مكانتهم وعظم ما منحهم الله تعالى إياه من القدرة والقوة والمكنة، هم عبيد مقهورون لله، مقهورون لله، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده. فليس شيء يخرج عن حكمه، وليس شيء يعجزه سبحانه، وليس شيء يستقل عما أراده سبحانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعباد والخلق كلهم في قبضته، وإنما يمضي الله على أيديهم ما يشاء من الأقدار، وهو سبحانه وبحمده الواحد القهار. فانتفى عن هؤلاء الذين يدعون من دون الله ويقصدون من دون الله بالعبادات، بسؤال الحاجات وإغاثة اللهفات وبأنواع القربات، قطع الله تعالى كل الأسباب التي تسوغ التوجه إليهم. فليس لهم في السماوات والأرض أدنى ملك، ولا لهم فيهما شركة، وليس له منهم معين. بقي شيء واحد، وهو ما يتعلق به كثير من الذين يصرفون العبادة لغير الله، وهي الشفاعة، وهي الشفاعة. ولذلك قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة ليست مطلقة لهؤلاء، بل هم فيها عبيد مقهورون، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في باب مستقل في بيان الشفاعة. فليس لأحد أن يشفع إلا بإذنه جل في علاه، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا يسأل، حتى الشفاعة لا تسأل من المخلوق، إنما تسأل ممن يملكها، وهو الله جل في علاه سبحانه وبحمده. لهذا انقطعت كل العلائق. هذه الآية، هاتان الآيتان، قطعت عروق الشرك وسدت أبواب التوجه لغير الله. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أحد أن يقصد سواه جل في علاه، فهو سبحانه الإله الحق. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل عبادة لسواه وتوجه إلى غيره جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادة القلبية والقولية والعملية هو ضلال وانحراف. يبين الله جل وعلا عظيم ذل الملائكة. الملائكة هم من أكثر من يشفع يوم القيامة، وهم يدعون لأهل الإيمان في هذه الدنيا بأن يغفر الله لهم وأن يقيهم الشرور وسائر ما أخبر الله تعالى به عنهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. لكن هؤلاء الذين يشفعون يوم القيامة، هل لهم، ما هي حالهم عند كلام الله عز وجل وعند إيحائه سبحانه وعند وحيه سبحانه وبحمده؟ يقول الله تعالى في بيان ذل هؤلاء: حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا كشف الفزع وانجلى الوجل وما نزل بقلوبهم من الخوف والتعظيم والخشية بسبب تكلم الله بالوحي، قالوا: ماذا قال ربكم؟ وهذا يبين أنهم عباد مقهورون، أنهم عباد أذلاء بين يدي رب العالمين. فإذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله تعالى بالإذن في الشفاعة، هذه حالهم حتى إذا فزع عن قلوبهم. لماذا كانوا على هذه الحال؟ لعلمهم بعظيم قدر ربهم جل في علاه. وكلما عظم علم العبد بقدر ربه امتلأ قلبه خوفا له وخشية منه جل في علاه. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم الذين كملوا العلم بالله، فلما كمل علمهم بالله عظمت خشيته في قلوبهم لعلمهم بجلاله وعظمته وجماله وكامل صفاته سبحانه وبحمده، فكان ذلك ملقيا في قلوبهم الهيبة. أعظم الخلق خشية لله عز وجل محمد بن عبد الله. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق علما به ومعرفة به جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أما والله إني لأخشى أعلمكم بالله وأخشاكم له. أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فكلما زاد العلم عظمت المعرفة بالرب، وإذا عظمت المعرفة بالرب زادت الخشية منه والإجلال له والتعظيم له والمحبة له سبحانه وبحمده. فلذلك الملائكة لعظيم علمها بقدر الله عز وجل تكون حالها على ما ذكر الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي كشف الفزع وانجلى عنهم الوجل وزال عن قلوبهم الخوف الذي اعتراها بسبب كلام الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فلشدة فزعهم يستبينون ويستوضحون ما أوحاه الله تعالى: ماذا قال ربكم؟ فيأتي الجواب الذي ينتظم كل قول يقوله جل في علاه: قالوا الحق. فلا يقول إلا الحق، فهو الحق جل في علاه، وقوله الحق سبحانه وبحمده. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقوله الحق جل في علاه، ولذلك يقولون قال الحق. وهذا القول وهذا الوصف ينتظم كل ما يقوله الرب جل في علاه، فلا يقول إلا حقا في أمر القدر والكون وفي أمر الشرع والدين. ثم قالوا وهو العلي الكبير. ذكروا هاتين الصفتين بعد ذكر ختم الله تعالى هذه الآية بقول الملائكة فيما يقولونه بعد سماعهم الوحي، يذكرون صفتين من صفاته، وهو العلي الذي له العلو المطلق جل في علاه. وعلو الله الثابت له ثلاثة أنواع: علو قدر، وعلو قهر، وعلو ذات، كلها ثابتة له جل في علاه. فعلو القهر قال الله جل وعلا فيه: وهو القاهر فوق عباده. وعلو القدر: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدروا الله حق قدره، وهو العلي العظيم سبحانه وبحمده، وهو الحميد المجيد، وهو الغني الحميد. فكل صفاته تدل على عظيم قدره. أما علو ذاته فهو الذي أخبر في كتابه: الرحمن على العرش استوى، أي على سبحانه وبحمده. وقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله جل في علاه، فهو العلي الأعلى سبحانه وبحمده. فله العلو المطلق بهذه المعاني الثلاثة. وإذا كان عاليا تقاصرت كل المخلوقات دونه سبحانه وبحمده. ثم ذكر في علوه وصفا مع علوه وصفا آخر، وهو أنه الكبير. فهو الكبير الذي يتضاءل ويضمحل بين يدي كبره جل في علاه كل شيء. فله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وبحمده. لا يحيط العباد علما به ولا إدراكا لعظيم صفاته جل في علاه. إذا كان كذلك، إذا كانت هذه حال من يدعى من دون الله، وهذه حال رب العالمين جل في علاه وما له من الكمالات، فإن القلوب البصيرة والعقول الصحيحة لا يمكن أن تتوجه إلى سواه، ولا أن تقصد غيره، بل لا تقصد إلا الله الملك الحق المبين جل في علاه. لا تقصد إلا الله الملك الحق المبين جل في علاه. وبيان هذه الآية الكريمة، أو بيان هذا الخبر في هذه الآية الكريمة عن حال الملائكة في قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما جاء في صحيح الإمام البخاري من وصف حال الملائكة إذا تكلم الله تعالى بالوحي في السماء، يقول وفي الصحيح، يعني في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال هذان الحديثان بيان لمعنى قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأفضل ما فسر به القرآن القرآن، وكلام سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء يعني إذا حكم بما شاء جل وعلا في العلو، والأمر هنا يشمل القضاء الكوني والقضاء الشرعي. إذا قضى الله الأمر في السماء، والله تعالى يقضي كوناً ما يشاء ويقضي شرعاً ما يشاء، وكلاهما يسمى قضاء. فالصلاة من قضاء الله، بر الوالدين من قضاء الله، عبادة الله وحده لا شريك له من قضاء الله وهو قضاء شرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا القضاء يسمى القضاء إيش؟ الشرعي الديني الأمري. ويقضي الله تعالى قضاء كونيا وهو ما يجري به كل حركة وسكون في الكون، فما من شيء إلا بحكمه جل وعلا. ومنه قوله تعالى من القضاء الكوني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا القضاء قضاء كوني، قضاء أمر، قضاء قدري، قضاء كوني قدري، فالله يقضي بهذا وهذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء يشمل القضاء الكوني القدري الذي ينتظم حوادث الكون كلها، ويشمل القضاء الديني الشرعي الذي عنه تصدر الشرائع والأحكام. إذا قضى الله الأمر في السماء أي في العلو، استمع إلى حال أعظم الخلق قدرة وقوة وهم الملائكة، كيف يكون حالهم عندما يسمعون قضاء الله ووحيه؟ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة، هذه الملائكة العظام بأجنحتها أي ذلت لله عز وجل وخضعت لقوله جل في علاه، فتضرب بأجنحتها أي تضعها على ما يشاء الله تعالى من خلقه ذلا لله عز وجل إذا تكلم بالوحي في السماء جل في علاه، خضعانا لقوله أي انقيادا وطاعة وذلا وتسليما لما يقضيه الله عز وجل في أمر شرعه وأمر دينه. فهم الذين قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه صفتهم عندما يقضي الله تعالى القضاء الذي يقضيه جل في علاه في السماء، أنهم يضربون بأجنحتهم ويضعونها خضعانا لقوله جل وعلا. وقوله خضعانا لقوله أي ذلا له وانقيادا لما يوحيه جل في علاه إليهم من أمر الدين وأمر الدنيا، من أمر الدين وأمر الكون، فإنه سبحانه وبحمده يقضي هذا وذاك كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كأنه سلسلة على صفوان، هذا تمثيل وتشبيه نبوي لأثر قول الله عز وجل في ملائكته، كأنه عندما يسمعون وحي الله عز وجل وقوله، التشبيه هنا ليس لقوله، فقوله ليس كمثله شيء لأنه من صفاته، لكن التشبيه لأثر قوله في الملائكة عندما يسمعون الوحي كأنه سلسلة على صفوان، في بلوغ قوله ونفوذه إليهم وسماعهم لوحيه، حيث قال ينفذهم ذلك، أي يصل إليهم ويبلغهم وحي الله عز وجل كما يصلهم وينفذهم صوت جر السلسلة على صفوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وهذا بيان لهذه الآية، وأن ذلك الفزع الذي يصيبهم هو لعظيم إجلالهم لله وكبير ما يغشاهم من الخضوع والذل لله عندما يتكلم الله سبحانه وبحمده بالوحي ويتكلم بالأمر من أمره جل وعلا في السماء. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي حتى إذا كشف عن قلوبهم واستبانوا الوحي، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال مسترق السمع، ومسترق السمع هم الجن، وهم خلق من خلق الله ملكهم جل في علاه قدرات وأعطاهم ومنحهم قوة على شيء من خلق الله عز وجل، وعلى شيء من مما يفوق قدرة الإنسان. فمن ذلك ما أخبر به من استراقهم السمع، أي استراقهم ما تتكلم به الملائكة من وحي الله عز وجل، فهم يسرقون شيئا مما أوحاه الله تعالى إلى ملائكته عندما يتكلم الملائكة فيما بينهم بالوحي الذي أوحاه الله تعالى لهم مما يدبر به أمر مملكته جل في علاه، يدبر به أمر الكون سبحانه وبحمده. يقول: فيسمعها مسترق السمع، يسمع ما أوحى الله تعالى به إلى الملائكة فيما تتكلم به فيما بينها. ثم بين مسترق السمع في وصفه، قال: ومسترق السمع هكذا، أي يركب بعضه على بعض. يقول: فحرفها، وصفها سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي أنه يركب بعضهم على بعض الجن حتى يصلوا إلى السماء فيسمعوا ما تتكلم به الملائكة في السماء الدنيا، حيث ذكر الله تعالى عن حال الجن في استراق السمع في سورة الجن، وأنه كان وأن كنا نقعد إيش؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. هذا قبل الوحي، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد له شهابا رصدا، أي يرمى بالشهاب الذي يمنعه من استراق السمع صيانة للوحي. لكن هذا الاستراق لم يلغى بالكلية، إنما شدد. ولذلك قال إن، يقول جل وعلا: إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فهذا التحول كله صيانة للوحي الذي أوحاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول إن هذه الحراسة لم تبقى على حالها وقت نزول الوحي، لم تبقى على حالها كما كانت وقت نزول الوحي، بل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي تمكنوا من السماع ما لم يكن يمكنهم سماعه قبل موته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وعلى كل حال ثمة استراق للسمع، لكنه أقل بكثير مما كان عليه الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه ما ذكره الله في سورة الجن من حال الملائكة في خبرهم عن استراق السمع وما جرى من تغير وتحول. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال مسترق السمع: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي الذي يسترق السمع يسمع الكلمة ويبلغها من تحته من الجن حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، أي حتى يلقي ما سمع من الوحي على لسان الكاهن أو الساحر، وبه يعلم أن كل من يخبر عن المغيبات فهو لا يخلو إما أن يكون ساحراً أو كاهناً، لأن الشياطين لا توحي إلا إلى أوليائها، كما قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، على من تنزل على كل أفاك أثيم، أفاك يعني عظيم الكذب، أثيم أي متورط في الإثم، فلا تتنزل على غير هؤلاء. وما الذي تتنزل به؟ تتنزل بشيء ضئيل يسير قليل مما استرقته من السمع، وهؤلاء يضيفون إليه مئات الكذبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقيها حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاذب. لكن ما حال هذه الجن التي استرقت السمع؟ يقول: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني الشهاب يدرك مسترق السمع، لكن يمكن أن يكون إدراك الشهاب بعد أن يلقي الكلمة، ويمكن أن يكون الإدراك قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته. قال: فيكذب معها 100 كذبة. من الذي يكذب؟ إما مسترق السمع، وإما الكاهن والساحر، وإما كلاهما يكذب هذا وهذا، فيضيفون على تلك الكلمة التي سمعت من الوحي 100 الكلمات. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فيكذب معها 100 كذبة. وهذا ليس المقصود به العدد بذاته، إنما يكذب معها كذبا كثيرا. ولذلك قال الله تعالى في وصف من تتنزل عليهم الشياطين، قال: تنزل على كل أفاك. والأفاك من هو؟ الأفاك هو كثير الكذب، سيء العمل، ولذلك قال أثيم أي متورط في الإثم. ثم بسبب هذه الكلمة التي يتلقاها مسترق السمع من الملائكة يصدق بتلك الكلمة، يقول: فيكذب معها 100 كذبة. فيقال، أي يقول الناس الذين يأخذون عنهم ما يخبرون به من الوقائع والحوادث: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا بيان ضعف عقول هؤلاء، إذ إنهم يصدقون جميع كذبه لكلمة واحدة صادقة، وهذا خلاف العدل، فإن الكلمة الصادقة إذا احتفت ب100 كذبة، أي بكذب كثير وإفك مبين، لم يكن لها قيمة، لأنه لا يمكن الفرز بين الصدق والكذب، ولا يمكن معرفة الصواب من الخطأ. فإذا كان كذلك، فالواجب على المؤمن أن يعرض عن كل هذه الخزعبلات وهذه الكذبات. ولهذا جاء الوعيد الشديد في من يأتي إلى الكهان، وعظم الوعيد في حق من يأتي إليهم فيصدقهم. ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية الإمام أحمد قال: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالذين يأتون الكهان نوعان: نوع يسأل ولا يصدق، هل هذا سالم من العقوبة؟ الجواب: لا، هذا عنده من الإثم والوزر أنه بلغ إحباط صلاة 40 يوما. هذا معنى قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي أن الذنب الذي وقع فيه يذهب بأجر وثواب 40 يوما، صلاة 40 يوما. فإن صدقه فهنا يكون قد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر بإيش؟ ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. كفر بالقرآن الذي يقول في محكم التنزيل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول جل في علاه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. انظر إلى العناية الفائقة حتى في الوحي، أنه ليس وحيا يصل إلى الرسول فيبلغه كيفما كان، بل في غاية الدقة أوكل الله من يحفظ الوحي حفظا عظيما فلا يزاد فيه ولا ينقص. أحصى أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، بخلاف ذاك الكاذب الذي يتلقى عن الجن فإنه يسمع الكلمة الصدق ويزيد إليها عليها 100 كذبة فلا يقبل منه شيء، بخلاف الوحي الذي أخبرت به الرسل فإنه حق وصدق. هذا هو حال الملائكة على عظيم منزلتهم وكبير قدرهم عند رب العالمين، أنهم إذا سمعوا قول الحق علاهم من الذل والخضوع ما يجعلهم يضربون بأجنحتهم خضعانا لقوله سبحانه وبحمده وذلا بين يديه جل في علاه. وفي الحديث الآخر، حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، بيان وتفصيل لبعض ما أجمل في حديث أبي هريرة، والحديث وإن كان في إسناده مقال، حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، إلا أنه يبين بعض ما تضمنه حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، وذلك قال خوفا من الله أي إجلالا له، والسماوات خلق من خلق الله يعظم الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل خلق الله، كل ما تراه من خلق الله ذليل بين يدي الله مربوب له جل في علاه. لكن ثمة في الخلق نوعان: خلق منحهم الله تعالى الاختيار بين تحقيق العبودية وعدمها، وخلق لا يملكون إلا أن يكونوا عبيدا لله عز وجل فليس لهم خيار. فنحن بنو آدم الإنس والجن، خير الله تعالى هؤلاء بين أن يسلكوا سبيل النجاة وبين أن يتركوا طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: وهديناه النجدين فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فهذا حال العبادة العبودية الاختيارية. أما سائر الخلق فإنهم لا يخرجون عن أمر الله عز وجل وحكمه سبحانه وبحمده، فهم أذلاء له جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سمع ذلك أهل السماوات يعني الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا. وهذا يفسر معنى قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة أي على سائر الملائكة الذين سمعوا وحي الله عز وجل، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ استفهاما واستعلاما لما أوحاه الله تعالى، فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق، كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني كل الملائكة يرددون هذا القول: قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى. وخلاصة ما في هذا الباب هو بيان أن الخلق مهما عظمت قدرتهم، مهما عظمت قوتهم، مهما عظم جاههم، فإنه لا ينتفع من ذلك بشيء، بل هم أذلاء بين يدي الله، والله عليهم غالب، وهو لهم مالك، وهو فوقهم قاهر، لا يخرجون عن حكمه جل في علاه، ومن علم بالله ذل له، وكلما زاد علمك بربك زاد تعظيمك ومحبتك وانقيادك له واستسلامك له جل في علاه. هذا ما أفاده الباب، وبه يعلم أن أولئك الذين يتوجهون إلى غير الله بطلب الحاجات، يتوجهون إلى الملائكة، إلى الرسل، إلى الصالحين، إلى الشهداء، إلى الأولياء بطلب ما يطلبونه منهم، إنما يتوجهون إلى انحراف وضلال. فلا تقضى الحاجات إلا من رب البريات. قل هو الله أحد، إيش الله؟ إيش الصمد الذي تقصده كل الخلائق؟ هذا معنى الصمد. فالصمد هو الذي تقصده كل الخلائق في قضاء حوائجها، فلا تقضى حاجة إلا من قبله سبحانه وبحمده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، وارزقنا تعظيمك، وأعنا على توحيدك. اللهم ارزقنا قول لا إله إلا الله والعمل بها، واختم لنا بها يا ذا الجلال والإكرام. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا. اللهم أعنا على الطاعة والإحسان، واصرف عنا السيئة من الأعمال. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر، احفظ هذه البلاد يا رب العالمين من الأشرار وكيد الفجار، وفق ولاتها إلى ما تحب وترضى من الأعمال. اللهم أيدهم بنصرك وأعزهم بعزك، ومكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وانصرنا ولا تنصر علينا، آمن المستضعفين من المؤمنين وأنجهم يا رب العالمين، واجعل عاقبة المسلمين خيرا وبرا وسلاما وسعادة وتوفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حديث الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل هذا بمعنى أنه لا يصلي 40 يوما، أو أنه يصلي ولا تقبل صلاته؟
لا، هذا لا يعني أنه لا يصلي 40 يوما، فلو لم يصلي كان قد وقع في ظلمة فوق ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. المقصود لم تقبل له صلاة، أي أن وزر ما أتاه من مجيئه للكهان وسؤاله لهم إثم ذلك يذهب بأجر صلاة 40 يوما، وليس أنه لا يصلي أو أنه تسقط عنه الصلاة، بل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويصلح العمل، لا أن يترك الصلاة ويقول أنا ما تقبل صلاتي 40 يوما. ومثله شارب الخمر فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما جاء في بعض الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يحقق العبد التوحيد مع كثرة الفتن في الدنيا؟
التوحيد يحقق بتمام العلم بالله عز وجل، وهو أن يعلم أنه لن ينجو ولن يفلح إلا بتكميل محبة الله وتعظيمه. فالتوحيد تحقيقه بتحقيق العبودية لله، أن توقن بأنه لا إله إلا الله، أنه لا يستحق العبادة سواه، وأن تشتغل بما يسر الله لك من طاعته والإقبال عليه والإخبات له جل في علاه، وبذلك تحقق التوحيد. تحقيق التوحيد مبدأه صلاح القلب ويتبعه صلاح العمل. فإذا امتلأ قلبك بمحبة الله وتعظيمه، وعمرته بصدق الخوف منه والرجاء له، كان ذلك محققا لتوحيدك، محققا للكلمة التي هي عنوان النجاة ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، ويتبع ذلك صلاح العمل.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى الاستغفار وما فضله؟
الاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة يتضمن أمرين. الأمر الأول أن يتجاوز الله عن الخطأ، الأمر الثاني أن يستر الله الزلل. فإذا قلت أستغفر الله، فأنت تطلب من الله أن يتجاوز عنك ما كان من خطأ، ويصفح عنك ما كان من زلل، وتطلب منه أيضا أن يسترك فلا يفضحك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا معنى الاستغفار. وأما فضله فالاستغفار يفتح أبواب الهبات، الاستغفار يقوم المسار، الاستغفار يمحو الزلل والعثار، الاستغفار يفتح لك بركات الدنيا وعطايا الآخرة، كما قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ثم قال: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كله من بركات الاستغفار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، ويحسب له في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. فينبغي المؤمن أن يكثر من الاستغفار، فإن العبد لا يخلو من قصور أو تقصير، من قصور عن حق الله وعدم إيفائه حقه بالعجز، وإما تقصير وهو الكسل عن القيام بما يجب من حق الله تعالى وامتثال أمره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الشراء من الذين يبيعون السلع على قارعة الطريق؟
إذا كانوا يخالفون الأنظمة في البيع وتعلم هذا عنهم فلا تشتري منهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما إذا كان قد فسح لهم وأذن، أو أنت لا تعلم أنه يمنع البيع في هذا المكان، فلا حرج.
أحسن الله إليكم.
آخر سؤال.
يقول السائل: هل نزع الجوارب بعد المسح ينقض الوضوء؟
نزع الجوربين بعد المسح عليهما لا ينقض الوضوء على الصحيح من قولي العلماء، ولا دليل على ذلك. فبالتالي إذا انتهت مدة المسح أو خلع الإنسان جوربه لعلة وكان قد مسح على الجوربين، فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، بل له أن يصلي ما دام وضوءه لم ينتقض، ولا يجب عليه الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه بناقض من النواقض. والدليل على هذا أن النواقض لا بد فيها من دليل، وليس في قول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا خلع الإنسان الجورب انتقض وضوءه. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.